إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في الحث على ذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب وعلى كل حال. وذكر الله عز وجل هو العبادة التي يلزمها المرء على كل حال، وهو قرين العبادات، والعبادة من غيره كالجسد بلا روح. ذكر الله عز وجل هو الثناء على الله تبارك وتعالى بالقلب وباللسان، وتحميده وتسبيحه وتمجيده وتهليله، وهو امتثال الجوارح لما أمر الله تعالى به وكفها عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وقد أمر الله تعالى بذكره وبين أنه مع من ذكره، وأن من ذكره في ملأ، ذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم. أيها الإخوة الكرام، إن المسلم في سيره إلى الله عز وجل يأخذ معينا من ذكر الله تبارك وتعالى، فكلما استقر ذكر الله تعالى في قلبه وبدا على جوارحه ولهج به لسانه كان ذلك أعون له، وكان ذلك ميسرا له على طاعة الله عز وجل. وقد جاء ذكر الله تعالى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عدة وجوه، فمنها أمر الله به أمرا مطلقا، حيث قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا أمر بالذكر مطلقا. وعندما يمتثل المرء لمثل هذا الأمر يعلم أن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فأما كونه بالقلب فإنه ما يستقر في القلب ويتذكره القلب دائما من عظمة الله عز وجل ومن تنزيهه وتحميده ووصفه بصفات الجمال والجلال والكمال. وأما اللسان فهو أن يذكر المرء ربه ذكرا عاما بلا قيد ولا وقت وعلى كل حال، وأن يذكره ذكرا مقيدا في الأوقات وبالأعداد التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذكر باللسان يشمل هذين النوعين: ما جاء من الذكر مطلقا، يعني أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولما جاء رجل فقال: يا رسول الله علمني كلاما أقوله، فقال له: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العالمين، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ونحوها من الأذكار. فهذا لم يأتي مقيدا بعدد، هذا لم يأتي مقيدا بعدد. ومن ذلك ما جاء في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ومن ذلك قوله: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومن ذلك تلاوة القرآن فهي أفضل الذكر. فهذا لم يأتي مقيدا بعدد ولا بوقت. قل في أي وقت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ليس مقيدا ولا موقتا بعدد ولا بوقت. ويشمل أيضا ذكر الله عز وجل المقيد بالأعداد والأوقات، فهناك ذكر في الركوع مثلا: سبحان ربي العظيم، وتقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعقلي ومخي وعظمي وما استقل به قدمي. ذكر في الرفع من الركوع، ذكر في السجود، ذكر في الجلوس بين السجدتين، ذكر عند دخول المسجد ونحو ذلك. فهذه أذكار مقيدة بأحوال، وهناك أذكار مقيدة بأوقات، وهناك أذكار مقيدة بأعداد. فما كان من الذكر مقيدا بحال لا يتعدى لغيره أو لا يقال في الحال غيره، يعني مثلا نحن عند دخول المسجد نقول ذكرا معينا، فنقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج تقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قد يقول قائل: الرحمة من فضل الله، فما المانع أن نقول عند الخروج: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفضل الله عز وجل يشمل رحمة الله، فما المانع أن نقول عند الدخول: افتح لي أبواب فضلك. نقول: المانع هو أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولو كان غيره يصلح لقاله صلى الله عليه وسلم. عندما يعطس الإنسان فيقول: الحمد لله، فيقول من يسمعه: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فماذا لو قال بعد العطاس آية من القرآن؟ أليست ذكرا؟ ماذا لو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليست ذكرا؟ نقول: نعم إنها ذكر، ولكن ما هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا ذكر مقيد بحال، مقيد بكلمات تقال بعد عمل معين في حال معين. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام: جميع ما نتحدث فيه عن الذكر وفضائل الذكر إنما هو في الذكر الشرعي الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى ذلك إلى ذكر مبتدع لا في صورة ولا في حال ولا في هيئة ولا في عدد، إنما نقصد بذلك الذكر السني الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا نقول إن الامتثال إلى قوله تعالى إن الامتثال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يشمل ذكر القلب وذكر اللسان ويشمل كذلك ذكر الجوارح. وكيف يكون ذكر الجوارح؟ إن الله عز وجل له في كل جارحة أمرا ونهيا وشرعا. فعلى سبيل المثال، إذا أتينا على السمع، قد أمرنا الله عز وجل أن نستمع لكتابه وأن ننصت، فقال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا قرئ القرآن ولم يستمع المرء ولم ينصت، فما ذكر الله عز وجل بجارحته الخاصة بالسمع اللي هي الأذن. ولذلك ترى بعض الناس عنده هوس، خلل في منظومة العقل والفكر ناتج عن خلل في الإيمان بالله عز وجل أو عن خلل في فهم الدين. فإذا كان في مكان عام أو في مكان خاص أو يعمل عملا ما أو يمارس بعض أنواع الترفيه أو الرياضة مثلا، يعتقد أنه لا يصلح له أن يستمع إلى القرآن أو إلى الذكر أو إلى الوعظ، بينما يرى أنه يصلح له وربما رأى أنه يجب عليه أن يستمع إلى الأغاني وإلى الموسيقى، وبخاصة إذا كانت موسيقى صاخبة لا يفهم منها حرف واحد حتى يستطيع أن يتشيطن معها. وقد رأيت بعضهم يقول لآخر: هل تشغلون القرآن؟ قال: نعم. قال: ولا تشغلون الأغاني؟ قال: نعم. فأخرج سماعته من جيبه ووضعها في أذنه وشغل ما يريد من غناء الشيطان. فهل هذا ذكر الله بجوارحه؟ هل هذا الذي سد أذنه بما يحول بينه وبين سماع القرآن والذكر شغل ذكر الله بجوارحه؟ الجواب لا. بينما شغل هذه الجارحة التي يسأل عنها أمام الله عز وجل، وشغل هذا الوقت الذي يسأل عنه أمام الله عز وجل، وأفنى هذا العمر الذي يسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، شغل هذا كله فيما حرم الله تبارك وتعالى. الذي يستمع إلى الغيبة، المتكلم يغتاب فلانا، والذي يسمعه إما أن يسكت موافقا وإما أن يشارك منافقا، وإما أن يشارك محبا موافقا، حبا للغيبة يعني موافقا عليها. فهو على كل حال إذا سكت سكت على منكر، والسكوت إقرار، وإذا وافق موافقا أو منافقا فذلك أيضا أسوأ وأضل. فهل يكون هذا ذاكرا لله عز وجل بجوارحه؟ هذه الأقدام التي تحملك بأمر الله عز وجل ولو شاء الله ألا تحملك ما حملتك، عندما يأتي إنسان فيقف بها في معصية لله عز وجل ويضن بها عن ركعتين لله، ويضن بها عن السعي إلى صلاة فجر، عن القيام في أمر بمعروف ونهي عن منكر، هل يكون بهذا ذاكرا لله عز وجل بهذه الجوارح؟ إذن ذكر الله بالجوارح يعني القيام على الأمر إتمارا، والقيام على النهي انتهاء، يعني الامتثال للأوامر والكف عن الزواجر والنواهي. فإذا رأيت ذلك عرفت أن ذكر الله عز وجل يصحبك في كل حال من الأحوال، لا يفارقك ولا تفارقه، فإذا فارقك كانت الغفلة. وهو الأمر الثاني الذي حذر الله عز وجل منه. إذن أولا أمر الله تعالى بالذكر أمرا عاما، ثانيا حذر الله من ضده وهي الغفلة، وهي الغفلة. فنهى الله عز وجل عن أن نكون من الغافلين، الغافلين عن ذكر الله عز وجل. الذي يغفل عن ذكر الله يقع بلا شك في معصية الله عز وجل، وإذا وقع فيها وصاحبته الغفلة استمر عليها. ولذلك العلماء يقولون ذكر الله عز وجل منه ذكر الثناء على الله، ومنه ذكر النعم والآلاء، ومنه ذكر الرعاية. فما المقصود بذكر الثناء؟ أن يقول سبحان الله والحمد لله ونحو هذا، فيثني على الله تعالى بذكر يقوله، وهذا معروف. النوع الثاني ذكر الآلاء والنعم، يعني يبدأ يذكر نعم الله عليه حتى لا يحتقرها، حتى لا يكفر بها، حتى لا يستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. ذكر الآلاء والنعم، فيبدأ يقرأ الكون ليرى ما فيه من النعم، ينظر في نفسه ليرى ما فيها من النعم، يقرأ القرآن ليستخرج منه تذكارا بالنعم. ورب العالمين يقول بعد ذكر بعض هذه النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فانظر كيف يكون ذكر الآلاء والنعم، أن تضع النعمة فيما أراده الله عز وجل شرعا، يعني فيما طلبه الله منك، أن تستخدمها في الطاعة وأن تمنعها عن المعصية. فالذي يستخدم النعمة في المعصية ما ذكر الله عز وجل بهذه النعمة. الأمر الثالث ذكر الرعاية، وهو أن يقوم المرء كأنه حارس على قلبه، فيظل يحدث قلبه قائلا بنحو هذه الكلمات: الله يراني، الله يسمعني، الله مطلع علي. ويتلو قول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. الله عز وجل قريب منك، يسمعك ويراك. فإذا حدث الإنسان نفسه بهذا في الخلوات كان مانعا من الاستمرار في المعاصي والسيئات. فقد تدعو المرء نفسه إلى معصية في خلوة من الخلوات: توقيع، رشوة، أكل حرام، أخذ ما لا يحل له، لمس ما لا يحل له، سماع وكلام ما لا يحل له ومن لا يحل له. فإذا هم بذلك أو دعته نفسه بدأ يذكر. يذكر كيف يذكر؟ هنا نقول كيف يذكر؟ يحدث نفسه: أيتها النفس الله يراني، أيتها النفس الله يسمعني. تريد أن تدفع رشوة تلتفت حولك يمينا وشمالا، الله يراك. خلا رجل بامرأة فراودها عن نفسها فأبت، فقال لا يرانا إلا الكواكب. فقالت وأين مكوكبها؟ أين خالق الكواكب؟ مر عمر رضي الله عنه يتفقد الرعية فسمع امرأة تقول لابنتها قومي فشوبي اللبن بالماء، دلسي على الناس واكذبي عليهم، ضعي الماء في اللبن ليزداد. فقالت نهى أمير المؤمنين عن ذلك. فقالت وأمير المؤمنين لا يسمعنا. قالت ولكن رب أمير المؤمنين يرانا ويسمعنا. هذا هو المقصود بذكر الرعاية، وهذا نحن بحاجة لأن نربي عليه الأولاد الصغار وأن ننشئ عليه فتياننا. لاحظ أننا تقول الأم لولدها لما يجي أبوك، لما يجي أبوك، طيب سافر أبوه من الذي يأتي؟ مات أبوه من الذي يأتي؟ كبر أبوه ومرض وصار حبيس الفراش، ماذا يصنع؟ لكن الله عز وجل حي لا يموت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فذكر الله هنا يثمر لك رقابة الله، والغفلة تثمر الجرأة على الله. ذكر الله يرتقي بك في درجة المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإن الله يراهم. تصور إنسان له مدير في العمل، له رئيس في العمل يعطيه الراتب ويستطيع أن يخصم منه ويستطيع أن يمنعه الراتب ويستطيع أن يفصله من العمل وأن يوقع عليه جزاء شديدا، وأعطاه قانونا للعمل ووقف على رأسه أمامه وهو يراه، كلما التفت رآه، كلما أهمل رآه. فهل يستطيع مثل هذا أن يتخلى عن إتقان العمل لحظة؟ هل يستطيع مثل هذا أن يخالف قوانين العمل والرجل فوق رأسه؟ غالبا لا يستطيع، إلا إذا استغنى عن العمل وأراد أن ينتقل من هذا المكان. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى فرض علينا فرضا إلزاميا أن نكون مسلمين طائعين متقين لله رب العالمين. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، أمرنا بتقواه، فرض لازم أن تتقي الله عز وجل. وهنا يدخل علينا لكع ليقول إن الله لم يلزم الناس بالإسلام ولا بالإيمان، بل تركهم مخيرين. أقول يا قائل هذا الكلام ما دليلك؟ فيقول قال الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أقول له وأزيدك دليلا آخر، اعملوا ما شئتم، وثالثا فاعبدوا ما شئتم من دونه. لكن هل هناك تكملة لهذا السياق أم وقف السياق على هذا؟ قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إيه؟ يعني بين الله لنا طريق الإيمان وطريق الكفر وهديناه النجدين، بين لنا الطريقين، ثم أعلمنا أن من دخل طريق الإيمان له من الجزاء كذا وكذا، ومن سلك طريق الكفر يعاقب بكذا وكذا. ثم قال لك أيها الإنسان تحمل كامل المسؤولية عن القرار الذي تأخذه، إن سلكت طريق الإيمان فلك كذا، وإن سلكت طريق الكفر فعليك كذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إذن قد فرض الله علينا أن نؤمن وأن نسلم وأن نتقي الله عز وجل وأن نكون في أعلى درجات الإيمان. نعم فرض الله عز وجل علينا ذلك لما قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يتم ذلك إلا بذكر الله رب العالمين سبحانه وتعالى والمداومة على ذكره. ولهذا أمر الله بذكره أمرا عاما، ثانيا نهى عن ضد ذكره من الغفلة، ثالثا بيّن الله عز وجل أن الفلاح مرتبط بكثرة ذكره وبإدامة ذكره. قال الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمة الفلاح يقولون عنها إنها كلمة عامة تجمع خير الدنيا والآخرة، فما هو الذكر الذي يفلح معه المرء؟ إنه الذكر الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسنة، قياما كان أو من قعود أو على جنب أو على كل حال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. فالذي يصحب ذكر الله تعالى مفلح، لأن الله تعالى قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا الإنسان الذاكر لله عز وجل يرضى الله عنه ويرضى الله عن فعله ويغفر الله ذنبه ويرفعه في درجات عالية. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله ملائكة سيارة سواحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، ليس الذكر الصوفي ولا المبتدع ولا التمايل يمينا وشمالا ولا الذكر المصحوب بآلات الموسيقى والطبل والزمر والرقص، ليس هذا قطعا، إنما هو الذكر الذي جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا حدث لهم؟ تمايلوا، تراقصوا، طبلوا، زمروا، صفروا، ماذا صنعوا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت واضطربت فرت إلى الله عز وجل. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة فلما تأثروا بها قال الراوي فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، لهم خنين يعني صاروا يبكون والدموع تنزل وتنزل في الأنف وتنزل في العين، فصار النفس صعب، فصار لا يستطيع أن يأخذ نفسه من سيلان هذا الماء وهذه الغدد التي تسيل هذا الماء عند البكاء. غطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، ما عادوا يستطيعون التنفس من البكاء الذي اصطحب خشية الله عز وجل لما ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول إن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، فيجلسون حولهم ويحفونهم بأجنحتهم حتى يملؤون ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا رجعوا إلى الله عز وجل سألهم في آخر الحديث قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا ربي إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة وليس منهم. فيقول الله عز وجل: وأشهدكم أني قد غفرت له، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفات هؤلاء؟ قال في آخر صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن ذكر الله عز وجل يمنعك بداية من ولوج المعصية، فإذا وقع المرء في زلة أو غفلة أو هفوة فذكر الله عز وجل رجع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تأمل لترى أمرا خطيرا، لترى أن الذي يستمر على أكل الحرام بسبب غيبته عن ذكر الله، غفلته عن ذكر الله، الذي يستمر على ظلم الأهل والزوجة والأولاد والجيران والإخوة والأخوات بسبب غفلته عن ذكر الله، الذي يستمر على مشاهدة الحرام، والشاب الذي يستمرئ الإباحية ويدمنها ويبقى عليها ليلا ونهارا فيفرط في مذاكرته وفي عبادته وفي طاعته ويعق أباه وأمه ويقطع أرحامه ويضيع وقته ويدمر صحته ويهلك ماله، إنما هو بسبب في الأصل بسبب غفلته عن ذكر الله عز وجل. لذلك قال في الآية: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عدم الإصرار يعني التوبة يعني الرجوع، بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ذكروا الله عز وجل. فصاحب ذكر الله عز وجل استغفارهم، وصاحب استغفارهم ذكر الله عز وجل، فكان الاستغفار مع ذكر الله عز وجل قرينان. ولذلك من الأمور المهمة والتي جاء الحث عليها في كتاب الله تعالى وبيانها في شأن الذكر الأمر الرابع، وهو مصاحبة ذكر الله عز وجل للأعمال بداية ووسطا وختاما وبعد الانتهاء من العمل. ففي البداية يذكر المرء ربه قبل العمل، فإن كان طاعة أخلص لله وإن كان معصية كف عنهم، وفي الوسط يذكر المرء ربه فإن كان طاعة استمر على الإخلاص والإحسان فيها وإن كان معصية كف عنها، وفي النهاية يذكر المرء ربه فإن كان طاعة كف عن إعلان العمل على وجه الرياء وسأل الله القبول وخاف من الرد وطلب من الله أن يوفقه لعمل آخر، وإن كان معصية استغفر الله عز وجل وتاب إليه منه وسأل الله أن يحفظه وأن لا يرده إلى هذه المعصية. فذكر الله مصاحب للمرء في كل حال. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن وجوه الحديث عن الذكر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما أعده الله تعالى للذاكرين من المغفرة والأجر العظيم. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما لهم؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والذي وصف الأجر بالعظمة هو العظيم سبحانه وتعالى. فإلى أي مذهب يذهب الذهن والعقل في بيان عظمة هذا الأجر المترتب على ذكر الله عز وجل؟ وفي الحديث: إذا قام الرجل من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهل فعلنا هذا؟ شيء سهل ميسور. في وسط الليل يقوم الرجل فيتوضأ ويصلي، وبينه هو يصلي يوقظ امرأته لتصلي معه ركعتين، فيكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. كانت عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب. وماذا في عتق الرقاب من الأجر؟ جاء في حديث ابن عمر أن بكل عضو منها عضوا من المعتق يعتق من النار، يعني رقبة يعتقها المرء تساوي عتق رقبته من النار. الآن له جزاء 10 رقاب بهذا الذكر. ماذا يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. كانت عدل عتق 10 رقاب، هذه واحدة. الثانية: كتب له 100 حسنة. الثالثة: محيت عنه 100 سيئة. الرابعة: كان في حرز من الشيطان طيلة يومه حتى يمسي، في حماية من الشيطان. الخامسة: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل عمل مثله أو زاد عليه. كأن الذي يذكر الله عز وجل ينافس على المركز الأول، لا ينافس على درجة المرور، لا ينافس ليكون فردا عاديا، إنما ينافس على المركز الأول. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. كأن هناك مسارعة، كأن هناك منافسة، كأن هناك استباق، إما أن تسبق وإما أن تسبق. يا عبد الله، إن لنا أولادا في المدارس والتعليم، عندما يأتي الولد منهم بعد الامتحان وقد انتقص من الدرجة 2 أو 3 أو 1، فتأتي أمه: أين ذهبت هذه الدرجة؟ وأين ذهب هذا النصف؟ وأين ذهب هذا الربع؟ ولماذا فاقك زميلك هذا؟ ولماذا جاءت هذه البنت بدرجة أعلى منك؟ وهكذا. ثم يأتي أبوه، ثم يأتي أستاذه، ليعاتب كل منهم بطريقة معينة: لماذا انتقصت هذه الدرجة؟ ثم نأتي نحن جميعا فلا نرى في أنفسنا عيبا أن نكون في ذيل القائمة في المنافسة إلى الله عز وجل. فلا يرى الواحد منا عيبا على نفسه أن يأخذ جزءا من 1/27. كيف؟ جزء من 1/27. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، يعني 27 زيادة على صلاة الفرض، يعني 27 زائد صلاة الفرض. ثم هذا الذي صلى منفردا هل حصل على واحد من واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها، يبقى نصف من واحد. وإن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا ربعها إلا ثلثها إلى أن قال إلا عشرها، يعني عشر واحد، يعني عشر واحد. وإنك لا ترى من الناس من لا تصح صلاته فقهيا إلا إذا صلى في جماعة، عندما يدخل ويصلي وحده ينقر الصلاة فيكون ميزان صلاته كميزان صلاة المسيء صلاته، عندما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى إلا أنها لم تصح أصلا فسماها ساواها بلا صلاة، مع أن الراوي قال صلى ثم جاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فساوى صلاته بلا صلاة. ثم يرضى الواحد منا بهذا؟ على فرض أنه أخذ واحد، يبقى واحد، وكان المفروض يأخذ 27 فوق الواحد يفرط فيهم. وهذا الذكر كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان طيلة يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. يعني في الأول في المقدمة عندما تقرأ وتسمع خبر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فتقرأ في وصفهم أنهم يدخلون آخذ بعضهم بحجز بعض لا يدخل آخره، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يعني كأنك لو وقفت على حديث 70,000 كأن 70,000 في درجة واحدة، على حد قولنا الأول مكرر ما فيهم ثاني، ينافسون على درجات عالية لا يريد أن يفرط. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فتأملوا هذه المغفرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وهذا من الأجر العظيم. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أنا أريدك فقط أن تعاتب نفسك وتحاسب نفسك على هذه اللحظات وهذه الأنفاس التي تضيع هباء منثورا. نخلة في الجنة، ونخل الجنة وشجر الجنة سيقانه وأوراقه من الذهب والفضة، ما هو شجر عادي، ما هو نخل عادي. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فذلك شيء آخر. سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لو الواحد منا أراد أن يشتري عدد من النخلات يضعها في أرض له وهل تثمر أو لا تثمر، لكلفه ذلك عنة في حملها وغرسها وسقيها ورعايتها حتى تشتد ويشتد عودها، ثم هل تبقى بعد ذلك؟ ثم لو بقيت فماذا فيها بجانب ما هناك؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فتأملوا هذه الفائدة العظيمة. الأمر السادس في وجوه الذكر في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل جعل ذكره للذاكرين جزاء لذكرهم له. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. وليس العجب من ذكرنا لله عز وجل، وإنما العجب من ذكر الله لنا. يا ترى من الذي يذكر اسمه عند رب العزة والجلال فيقال هناك فلان ذكر الله عز وجل، فلان جالس في مجلس يذكر الله عز وجل. في حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد جلوس، فقال: ما أجلسكم هكذا؟ فقلنا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. فقال: آلله، يعني والله ما أجلسكم إلا ذاك. قلنا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ويقول في الحديث القدسي: وأنا معه. الله أكبر يا عبد الله، استشعر هذه المعية حتى لا تفرط فيها بأي ثمن. يقول: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الوجه السابع أن أهل ذكر الله عز وجل هم أولو الألباب، وهم الذين ينتفعون بالآيات دون غيرهم. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فنسأل الله أن يقينا عذاب النار، وأن يقينا حر جهنم، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أعتذر على هذه الإطالة، صلى الله عليه وسلم يغفر لنا وأن يرزقنا العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن لا تعود. وبعد، فنأخذ يعني كلاما قصيرا إن شاء الله تعالى في شأن الشبهات الموجهة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ذكرنا آخر مرة شبهة، وهي حول ولاة عثمان رضي الله عنه. حاصل هذه الشبهة أن عثمان رضي الله عنه كان يولي أقاربه، ومفهوم الكلام طبعا أنه كان يوليهم حسبة يعني، أو لأنهم أقاربه حتى لو لم يكونوا أتباعه. ويفهم من الكلام أيضا أنه يوليهم ولا يولي غيرهم، يعني لما يقول كان يولي أقاربه يبقى نفهم من كده إيه؟ إن الناس دول هنوليهم عليكم ولو لم يكونوا ذوي كفاءة. ويفهم من ذلك أن غيرهم ولو كان ذا كفاءة لن نوليهم. هل الكلام صح ولا غلط؟ عموما سنجيب إجابة مجملة ونكتفي بها إن شاء الله. أولا، ما ذكرناه في اللقاء الماضي من أن عدد الأمراء الذين كانوا أقرباء لعثمان كم واحد؟ خمسة. وفي التحقيق اللي اجتمعوا مع بعض أربعة، لو قلنا معروف ده الصيام عبد الله بن سعد بن أبي الصقر، الوليد بن عقبة، سعيد ابن العاص، والخمس مين هاي دلوقتي تفضل دلوقتي الأربعة أول واحد فيهم عبد الله بن عمرو بن قريش، الخامس عبد الله بن عمرو بن قريش، معاوية الصحابة معروف، سعيد بن العاص له صحبة، عبد الله بن عمرو بن قريش ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فجعل ينسح على رأسه ويدخل في فمه ويبرك عليه، وجعل يترمض ريق النبي صلى الله عليه وسلم ويبتلعه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمسقي، قالوا فما ظهر على أرض إلا وظهر له فيها الماء. الوليد بن عقبة صحابي أيضا، قلنا كده كام؟ أربعة، معاوية صحابي رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن قريش ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فله صحبة من صغار الصحابة، سعيد بن العاص له صحبة، الوليد بن عقبة له صحبة، هؤلاء أربعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان مشهود تاريخه ومشهود له في الشام 40 سنة، 20 سنة أمير و20 سنة خليفة. أهل الشام الذين كان أميرا عليهم لم يتظلموا منه ولم يعترضوا عليه، وكانوا من أشد الناس تعصبا لمعاوية، يعني معنى كأنهم إيه؟ بيحبوا معاوية، وتولية معاوية لها أصل، الذي ولى يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، وفيها يزيد بن أبي سفيان وفيها يزيد بن معاوية، الكلام دلوقتي يزيد بن مين؟ ابن أبي سفيان، ولاه أبو بكر على الشام وأقره عمر رضي الله عنه، فلما قتل يزيد رضي الله عنه وكان أفضل من معاوية، استخلف عمر مكانه معاوية بن أبي سفيان ثم أقره عثمان. يبقى من البداية خالص تولية معاوية ليس لها دخل سيدنا عثمان، هذا مع ما فيه من كفاءة، فقد كان معاوية من أحسن الناس سياسة ومن أشدهم ذكاء، وهو أعظم ملوك الإسلام معاوية بن سفيان رضي الله عنه. وربما تكون لنا عودة إن شاء الله في الحديث عن معاوية وبيان مناقب معاوية رضي الله عنه. وبقية الأمراء أثبتوا كفاءتهم في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الديني والتعليمي، بجانب كفاءتهم في الجانب الجهادي والغزو والفتوحات. يقول لك الوليد بن عقبة نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فده مذكور في القرآن إنه إيه؟ إنه فاسق. إزاي وليه عثمان؟ نقول أولا الوليد بن عقبة مستعمل من قبل عثمان في بعض الأعمال. ثانيا لا يصح أن سبب نزول هذه الآية هو الوليد بن عقبة، لأنه قال لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ليأتي بصدقات بني المصطلق، فلما وصل هناك قبل ما يوصل لأول المتجمعين فقال لك بس هذول المتجمعين عشان يقتلوني، فخاف ورجع وقال للنبي عليه الصلاه والسلام ايه ده هم اتجمعوا عشان يقتلوني وانا هيك. الكلام ده فحوى الكلام يعني، ومعنى الكلام يعني، فالرسول عليه الصلاه والسلام جهز الجيش يقوم بغزوهم مره ثانيه، فجاءوا اليه وقالوا يا رسول الله احنا جهزنا الصدقات واتينا بها اليه، فنزل فيه قول الله تعالى: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. هذا لا صح، ليس له أي إسناد صحيح ولا حسن، كل أسانيده ضعيفة. وهذه الأسانيد ضعيفة من قبلها من العلماء إنما يقبلها في الترغيب والترهيب، حيث لا تحل حراما ولا تحلل ولا تحرم حلالا. وهذه الأسانيد الضعيفة في القصة اللي معنا بتحل حراما، اللي هو إيه؟ اللي هو الوقوع في سب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يثبت عليه. ومما يدل على أنه لم يثبت عليه أنه كان في أيام فتح مكة غلاما صغيرا جيء به مع الغلمان، كان غلاما صغيرا جيء به مع الغلمان، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوسهم ولم يمسح على رأسه بسبب الخلوق الذي كان على رأسه، كان رأسه يطيب خلوق فلم يمسح على رأسه بسبب ذلك. طيب هذا الغلام الصغير هل يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليدفع صدقات بني المصطلق؟ فهذا مما يدل على ان هذه القصه لا تصح، هذا بالاضافه الى ضعف الاسانيد الموصله لهذه القصه. علق وشرب الخمر، هذا لم يثبت عليه بيقين، ومع ذلك فقد اقام عليه عثمان حد شرب الخمر، لانهم لما اشتكوا لعثمان انهم راوه يتقيأ الخمر قد لم يتقيأها حتى شربها، واقام عليه الحد. فما الذي يضر عثمان في هذا؟ وعزله رجل من المولاه جيء به شكوى رجل انه شرب الخمر فقام عليه الحد، جلده وعزله. هذه بقى من قبل عثمان ولا بدل ما لعثمان؟ عزله وجعل مكانه سعيد بن عوص. فكل دي تبقى تهمه لعثمان فهي من قبيل لم يشهد بدرا وفر يوم احد ولم يحضر بعد الرضوان وجمع الكفرة، هي من هذا القبيل. ثم انه اصلا الخوارج القدامى لم يتهموا عثمان بهذه التهمه، انما هذه من زيادات الخوارج الذين جاءوا بعد ذلك. يعني الخوارج القدامى اللي هم خرجوا على عثمان لم يتهموه بهذه الاتهامات، انما الذي ثبت عندهم الاتهامات الخمسه دول اللي احنا قلناها، اللي هي لم يشهد بدرا، فر يوم احد، لم يشهد معه الاخوان، جمع القران، وسع الحمى وزاد في الحمى، وبيان ان في كلها مناقب لعثمان رضي الله عنه ومزايا الشيوخ. فالشاهد والمقصود ان امراء عثمان كانوا ذوي كفاءه. طيب عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، قال لك اصلا عبد الله بن سعد كان اخوه من الرضاعه، ولما المؤرخين يجي يذكروا القصه يقول لك ايه؟ وولى عبد الله بن سعد بن ابي الصرح على اسره وكان اخاه من الرضاعه، عشان افهمك ان هي ايه؟ عمليه محسوبيه. قالت لا، ده عبد الله بن سعد بن ابي الصرح قبل كده ايام عمر رضي الله عنه كان اميرا على صعيد مصر، وأبلى بلاء حسن، وكان ذا خبرة بالمكان وبهذه الجهة، مما أهله لكي يكون أميرا على مصر، يعني هو أصلا مستعمل قبل عثمان رضي الله عنه على صعيد مصر، فالأمر ليس خاصا بعثمان وليس خاصا بأنه قريب عثمان. ومما يدل على ذلك أن احنا قلنا المرة اللي فاتت أن الأمراء اللي اجتمعوا في الولاية من قريب عثمان كم واحد؟ أربعة، لأنه عزل الوليد وعين مكانه سعيد بن العاص، يبقى أربعة. الذين مات عثمان وهم أمراء كانوا أربعة مقابل 21 والي ليسوا أقارب عثمان رضي الله عنه. لما يبقى أربعة من أقارب عثمان، منهم أخيه الرضاعة، ومنهم ابن خال عثمان، ومنهم من هو من بني أمية زي معاوية وسعيد بن العاص، دلوقتي انت تقول 24 ينفع يتقال فيها كذب كان يولي اقاربهم؟ مفيش 21 والي وصار اربعه من الولاء من اقارب عثمان، فالامر عالي جدا، هذا لا يشك. والا هو فرض على الانسان انه عشان يكون امير او في مكان ما ان يعادي اقاربهم والا يطعهم في اماكنهم التي يستحقونها. ثم ان عمر رضي الله عنه سن لنا سنة ابعاد اهل بيته عن الامارة، وعثمان سن لنا سنة تأمير من يستحق منهم الامارة، وعمر رضي الله عنه خليفة راشد، وعثمان رضي الله عنه خليفة راشد. سيدنا عمر رضي الله عنه لما عين الناس في الشورى لم يجعل منهم عبد الله بن عمر، لكن قال يشهد وليس له من الامر شيء، يحضر هذه المشورة وهذا التعيين الخليفة وليس له من الامر شيء. ماشي، هذه سنة عمر وهو الخليفة الراشد وترضى عنه ورضى ما فعله بيقين. طيب عثمان رضي الله عنه جاء ببعض هؤلاء وجعلهم في الولاية، هذا أيضا خليفة الراشد ونرضى ما فعله بيقين، ما في مشكلة. والذي قال لنا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. من هم الخلفاء الراشدين المهديين؟ أبو بكر وعمر وعلي وبلاش عثمان، هم يقولوا كده مع بعض الكتاب الذين قتل الناس به في العصر الحديث، قال لك وكانت خلافة عثمان فتوى بين خلافة أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي فتوى، يعني دي مكان فاضي من غير خليفة فجوا. زي ما اقول لك هذا احد الكتاب الذين قتل الناس بهم ونسال الله العافيه. لكن الخلفاء الراشدين في اعتقادنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنه، ولا تتم الخلافه الراشده الا بالسته الاشهر التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الخلافة الراشدة بأنها بعده 30 سنة، 30 سنة ما يتموش إلا بالست أشهر الذين تولى فيهم حسن بن علي. طيب ده إجمالا كده الرجع للشبهة دي، لأن لو دخلنا في تراجم الخمسة الأولاد دول هنطول لهم. في شبهة بقى تاني نرجع بقى للشبهات التي لم تصح أصلا. قال لك لماذا لم يقتل عمر، لماذا لم يقتل عثمان عبيد الله بن عمر؟ هو عبيد الله بن عمر عمل ايه؟ قال لك ده قتل الهرمزان. الهرمزان ده يطلع ايه؟ ده رجل مجوسي. قال لك لا ده اسلم. طيب عبد الرحمن بن ابي بكر جاء وشهد أنه رأى الهرمزان وجفينة وأبا لؤلؤة المجوسي ليلة مقتل عمر يدخلون في مكان ويتشاورون وبينه خنجر له ناحيتان له طرفان. سيدنا عثمان قال هذا الخنجر اللي طعن به عمر، لو كان هو الخنجر اللي وصفه عبد الرحمن بن ابي بكر يبقى ما ارى القوم الا وقد اجتمعوا على مقتل امير المؤمنين عمر. فجاءوا بالخنجر فوجدوه على نفس الوصف الذي وصف عبد الرحمن بن ابي بكر. فبناء على ذلك قام عند عبيد الله بن عمر قائم بانه يجب قتل الهرمزان، فقتل الهرمزان. فضل عبيد لك ليه عثمان ما قتلش عبيد الله بن عمر؟ قال لك اولا الهرمزان قامت حوله شبهه انه كان من المتآمرين على مقتل عمر، ولو ثبت انه متآمر على مقتل عمر فانه يجب قتله، وبمقتضى هذا تدفع او يدفع القصاص عن عبيد الله بن عمر بهذا. قامت شبهة الآن إنه إيه؟ من المتآمر، شبهة قوية مش ضعيفة. الأمر الثاني أن عثمان لم يقتل عبيد الله بن عمر دفعا لفتنة، لأن بعض الصحابة قام وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يقتل أمير المؤمنين أمس ويقتل ابنه اليوم. فعثمان رضي الله عنه لم يقتله دفعا لهذه الفتنة. الأمر الثالث أن عثمان رضي الله عنه هو الأمير وهو الخليفة، والهرمزان لم يكن له أولياء يطلبون بدمه، ولم يكن فيه واحد ملوش أولياء يطلبون بدمه، يبقى دمه عند من؟ عند الخليفة. يبقى لو فيه دية مين اللي ياخدها؟ الخليفة. لو فيه قصاص مين اللي يستوفيه؟ الخليفة، هو الولي، هو ولي الدم. فلما قام عثمان رضي الله عنه وكان ولي الدم عفى عن عبيد الله بن عمر وراضي بالدية ودفعها عن عبد الله بن عمر لآل عمر، فكانت هذه من أعظم مناقب عثمان رضي الله عنه لكي يساهم بهذه الدية في سداد ديون عمر رضي الله عنه. فمن المشكلات ولي الدم عفى عن القصاص ورضي الدية ودفع الدية من جيبه ووهبها لفلان، فما المشكلة في هذا؟ ثم إن العجيب بقى إن الخوارج اللي قتلوا عثمان لم يعترضوا عليه بهذا القضية، لم يثبت إن هم بنقصوه في حصار الدار، قالوا له ولم تقتل عبيد الله بن عمر، ما حصلش كلام ده، ما حصلش كلام ده، إنما هذه أيضا من زيادات الخوارج الذين جاءوا بعد ذلك الذين يلتمسون لأسلافهم حججا على سوء تعاليمهم. فده بالنسبة لشبهة عدم مقتل عبيد الله بن عمر رضي الله عنه، ويظهر فيها أن عثمان رضي الله تعالى عنه أحسن ولم يسر وأصاب ولم يخطئ، وعلى فرض أنه أخطأ فإن ذلك لا يستوجب الخروج عليه ولا القتل. يعني أنت زعلان أوي على مقتل الهرمزان تروح تقتل عثمان؟ يعني شوف شوف زي ما يجي واحد يقول لك النهارده ايه قضيته؟ الدفاع عن المرتد، مالوش شغلانه يدافع عنها الا مرتد، المرتد تارك لدينه وفارق للجماعه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل، لكنه يقتل بيد السلطان ليس بيد عامة الناس، فيرفع أمره إلى السلطان ويستفيده ويقضي فيه القاضي الشرعي بما يراه مناسبا لشرع الله عز وجل، برضه عشان ما حدش يفهم إن العملية فوضى وإن أي واحد ممكن يقتل أي واحد بحجة إنه ارتد ولا كذا ولا كذا، لا، إنما يقتله السلطان بأمر أو بقضاء من القاضي. فإذا فرط السلطان في ذلك كان هذا على السلطان وليس على الناس أن يقوموا مقام السلطان في أعمال. أي واحد يقول لك آه إحنا كده هنرجع تاني لقضية عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، إيه هي؟ عبيد الله بن عمر لماذا لم يترك قتل الهرمزان لعثمان؟ من غايب في هذا أن قتل الهرمزان كان حقا لعثمان رضي الله عنه، فابتأس عبيد الله بن عمر على عثمان وقتل الهرمزان فعفى عنه وعفى عن حقه في هذا. واحد له حق تنازل عنه، تدخل ايه؟ واحد له حق تنازل عنه، فما يضيرك انت؟ ما الذي يضرك انت؟ فتنبه لهذا، بارك الله فيك. على مدار الايام القادمه ان شاء الله نكمل هذه الشبهات التي تنسب لعثمان رضي الله عنه في هذه الفتنه العظيمه. ممكن ناخذ المره الجايه شبهة ضرب ابي ذر، ابي ذر رضي الله عنه، لانه برضه يقول ايه؟ ان عثمان ضرب ابا ذر رضي الله عنه. ان عثمان ضرب ابا ذر، فهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا في الجمله لم يثبت ولم يتهم به الخوارج عثمان رضي الله عنه بما هو من زيادات الخوارج الذين جاءوا بعد ذلك، لكن تفاصيل الخبر هذا ما نذكره ان شاء الله تعالى في موعد لاحق باذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.